السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، وهذا هو لقاؤنا المتجدد مع فقه المواريث. وكنا ابتدأنا في لقاءاتنا السابقة حول مقدمة مع ما مفهومه هو مفهوم التركة وأسباب استحقاق الميراث ونحو هذا. واليوم بإذن الله نبدأ في البداية العملية للمواريث، في كيفية توريث التركة. وبداية هناك بعض القواعد التي نحتاج إلى تعلمها عند الكلام على مسألة توريث أو تقسيم التركة. هناك أصناف للمستحقين للتركة. الصنف الأول يسمون بأصحاب الفروض. الصنف الأول يطلق عليهم ماذا؟ أصحاب الفروض. ما معنى كلمة أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض هم الأصناف الذين تم النص عليهم في النصوص الشرعية، وكانت لهم مقادير محددة من قبل الشرع. فهذه هؤلاء الأصناف ورد فيهم النص بصفتهم وهيئتهم والقدر الذي يعطون من الايه؟ من التركة. فهم يأخذون بشروط ويأخذون بحساب. هؤلاء يطلق عليهم أصحاب الفروض. عدد أصحاب الفروض 12 شخصا. يعني نحن في هذه المقدمة سوف نعطي الخطوط العامة ولن ندخل في التفاصيل. التفاصيل ستأتي إلينا في المسائل المختلفة. يعني من عادة الذين يصنفون في المواريث أنهم يأتون أولا بماذا؟ يأتون بمقدمات، يبدأون مثلا بذكر أصحاب الفروض ويسردونها، ثم بعد ذلك أصحاب العصابات ويسردونها وهكذا، ثم بعد ذلك يأتون بالقيم المقدرة، من الذي يأخذ كذا ويسردون، ومن الذي يأخذ كذا ويسردون. يعني هذه الطريقة في الحقيقة يعني يكون فيها شيء من الإزعاج بالنسبة للطالب. فسوف نبدأ أولا بإشارات سريعة، ثم بعد ذلك نأخذ المسائل والأمثلة، ثم نعود من حيث بدأنا، لا يعني نأخذ بالتفاصيل، ثم بعد ذلك نرجع إلى ما بدأنا، ويكون هناك تلخيص لهذه المسائل. فمثلا لو أنا قلت لك أصحاب الفروض 12 شخصا أو 12 حالة ونسردها كذا وكذا وكذا، أنت لن تفهم شيئا ولن تحفظ شيئا. لكن إذا ما أخذنا الحالات بعد ذلك بشكل يعني تفصيلي، ثم نعود بعد ذلك للإجمال، سيكون الأمر أسهل. يعني أريد أن أشبه لكم الحال بمن يريد أن يحفظ المتشابهات في القرآن. هل عندنا أريد أن أحفظ المتشابهات، هل أبدأ أولا بحفظ المتشابهات، أم أنني أبدأ أولا بحفظ القرآن ثم بعد ذلك أخذ في المتشابهات؟ بالطبع الإنسان يبدأ الأول في الحفظ، ثم يكون المتشابهات على سبيل التجميع، يعني تجميعات. فذلك الحال هنا، هذه عبارة عن تجميعات في الأول يبدأ بها المصنفون، فكثير من طلبة العلم الذين يأخذون في دراسة المواريث خاصة الذين يأخذونها على سبيل القراءة تختلط عليهم المسائل حقيقة ويبدأون في بداية دراسة العلم يستشعرون أن الأمر صعب جدا. لماذا؟ لأنهم لم يبدأوا في البداية الصحيحة. الحقيقة يعني علم المواريث هو يعني علم شرعي وفيه كثير من الأمور الرياضية فيحتاج إلى شرح، يعني لا يكون أبدا دراسة علم المواريث على سبيل يعني الاطلاع الحر ولا على سبيل القراءة بغير تدريس، بل لابد من دراستها بشكل يعني تلقي أولا يتلقاه الإنسان ثم بعد ذلك يعني يستزيد منه بالممارسة أو زيادة الاطلاع. فنقول على وجه الإجمال أصحاب الفروض 12 فرضا، تمام؟ هؤلاء يأخذون فرضهم أول شيء، يعني عندما أبدأ في تقسيم التركة أنظر أولا لمن؟ أنظر لأصحاب الفروض، أنظر في المسألة هل يا ترى هناك من هو من أصحاب الفروض أم لا؟ إذا كان لدي من هو من أصحاب الفروض يعطى حقه، فلان له النصف، فلان له الربع، فلان له كذا، هذا أولا. فهذا ما نبدأ به، ننظر في أصحاب الفروض، يعني تستطيع أن تترجم كلمة أصحاب الفروض إلى أصحاب الحقوق، هؤلاء أصحاب حق أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الحق، تمام؟ يليهم بعد ذلك بما يسمى بأصحاب العصبات. أصحاب ماذا؟ العصبات. سنسمع هذه الكلمة كثيرا وسوف ندرسها بشيء من التفصيل، لكن على وجه الإجمال ما معنى كلمة العصبة؟ عصبة الإنسان هم أقاربه الملاصقين له، سموا كذلك لأنهم يتعصبون له. ما معنى يتعصبون له؟ يعني ينحازون له، يكونون في صفه، ومن هذا يعني أتت كلمة الإيه؟ العصبية القبلية. فعصبة الإنسان إيه؟ هم أقرب الناس له. هؤلاء راعاهم الشرع عند تقسيم التركة، فهم أقرب الناس له، وبينهم وبين بعضهم حقوق شرعية بعيدا عن مسألة التعصب القديم، يعني مسألة الانتماء والعصبة على النمط الجاهلي القديم، العصبية القبلية هذه ألغتها الشرع، لكن جعلت بين أبناء القبيلة الواحدة وبين أبناء الأسرة الواحدة جعلت بينهم حقوقا وواجبات أيضا سوف نشير إليها بإذن الله في مسألة الحدود والجنايات، ونعلم من هم العاقلة مثلا وكيف يكون لهم دور في مسألة يعني دفع الديات وهكذا. فهناك حقوق والتزامات، فهم عليهم واجبات تجاه هذا الإنسان. معنى الغنم بالغرم أي أن هذا الذي يغنم أو يغرم شيئا معينا في مقابل غرامته أو الخطورة التي وقعت عليه يكون له حق المغنم. فكذلك الحال هنا، هؤلاء يدفعون من أموالهم، العصبات هؤلاء يدفعون من أموالهم للديات ونحو هذا، ويكون بينهم وبين الإنسان تكافل أثناء الحياة وفي الممات. مقابل هذا أيضا جعل لهم الشرع قدرا في ماذا؟ فيما يرثونه وهكذا. القاعدة في مسألة العصبات أن التعصيب معناه أن هذا الإنسان يرث بغير قدر. التعصيب هي وراثة غير مقدرة. يبقى إذا القاعدة الأولى أصحاب الإيه؟ أصحاب الفروض عبارة عن إيه؟ مواريث مقدرة لهم تقديرات. أصحاب العصابات لا يأخذون قدرا محددا، إنما القاعدة لديهم أن أقرب عصبة وهو أقرب قريب ذكر أقرب قريب ذكر للميت، هذا يأخذ المال المتبقي من التركة بعدما نعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. يعني كالآتي، نحن نوزع التركة كالآتي. الخطوة الأولى ماذا نبحث أو ماذا ننظر؟ ننظر أولا في الذين لهم حق أصحاب الفروض، نعطيهم فروضهم. الخطوة الثانية ننظر لمن؟ ننظر لأصحاب العصبات، فما زاد عن القدر الذي يعطاه صاحب الحق يرثه من؟ يرثه هذا الذي هو من أهل العصبات. ثم سنعلم بعد ذلك مسألة ما هي أنواع العصبات وكيف يورثون. الخطوة التي بعد ذلك، بعدما أنظر في أصحاب الفروض وأنظر في أصحاب العصبات، هناك في بعض الحالات نجد أن التركة قسمنا فيها أو أعطيناها لأصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبات، ماذا حلت؟ فأين يذهب المال؟ هنا يذهب المال أو يرد المال مرة أخرى ليوزع إلى أصحاب الفروض. يبقى هذا هو الاستحقاق الثالث. الترتيب الأول ننظر لأصحاب الفروض، ثانيا العصبات، لو لم يكن هناك عصبات نرد الباقي على أصحاب الفروض، ولكن ضع بين قوسين من غير الزوجين. سوف نفهم كل هذا إن شاء الله بالترتيب، أو يعني إيه بالتدريب، ستكون هذه القواعد سهلة إن شاء الله، لكن نحن نضع الأول يعني إيه القواعد مختصرة. مرة أخرى نبدأ بماذا؟ أصحاب الفروض، ثم بعدهم أصحاب العصبات. طب لو لم يكن هناك عصبات أين يذهب المال؟ نعيد هذا المال لأصحاب الفروض، نعيد توزيعه مرة أخرى على أصحاب الفروض، تمام؟ بين قوسين من غير الزوجين، يعني يستثنى في هذا الرد من الزوجين، لا يرد عليهم مرة أخرى. الدرجة الرابعة توريث ذوي الأرحام، لو لم يكن هناك أصحاب فروض ولم يكن هناك عصبات تذهب التركة لمن؟ للأقارب الأبعد ذوي الأرحام. هذه الدرجة الرابعة، نورث من؟ ذوي الأرحام، هم أقرباء الميت ممن ليسوا بالعصبات. الدرجة الخامسة، ماذا لم يكن له أقارب؟ نرد على الزوجين أو على أحد الزوجين يعني. الدرجة الخامسة، يكون العطاء بعد ذلك لما يسمى بالعصبة السببية. ما هم العصبة السببية لهؤلاء؟ هؤلاء يقصد بهم قديما الموالي، كما ذكرنا قبل ذلك، لو كان لهم بعض الموالي والعبيد ونحو هذا المعتقد، هؤلاء يعطون. إن لم نجد بعد كل هذا يذهب المال لمن؟ لبيت المال. قد يبدو الكلام كما أقول لكم، قد يبدو الكلام فيه شيء من الصعوبة، لكن بإذن الله يعني مع الممارسة كل هذه القواعد تكون سهلة، لكن لابد من فهم هذه القواعد أولا حتى ندرك يعني كيف نوزع التركة. فنقول أولا نعطي أصحاب الفروض، وسوف نعلم من هم أصحاب الفروض، ثم نعطي للعصبات. طب لو لم يكن هناك عصبات نرد مرة أخرى على أصحاب الفروض. طب لو لم يكن هناك كل هؤلاء نعطي للأقارب، لو لم يكن هناك أقارب نعطي لأحد الزوجين، لو لم يكن كل هذا نعطي للإيه؟ للموالي. طب لو لم نجد، آخر حاجة نعطي لمن؟ نعطي المال لبيت المال، تمام؟ هذا هو أول ما يتكلم عليه أهل العلم في المواريث بكيفية التوزيع. ثانيا يبدأون بعد ذلك في الكلام على إيه؟ على الفروض المقدرة، فيقول لك مثلا من الذي يرث النصف، من الذي يرث الثلث، الثلثان، وهكذا. هذا سنعود إليه مرة أخرى بعدما ننتهي من رحلتنا كنوع من التجميع كما قلت لكم. وسوف نبدأ مباشرة في المسائل حتى إن شاء الله يسهل علينا الأمر وستجدونه سهلا بإذن الله تعالى. يعني المواريث من العلوم في الواقع من العلوم اللذيذة جدا، يعني قد يبدو للناظر يعني أنها شيء صعب أو عسير، لكن بإذن الله بالممارسة تجدونه سهلا بل وممتعا جدا جدا. يعني أول أصحاب الفروض، نحن ذكرنا كم من أصحاب الفروض لدينا، 12 صنفا. أول هؤلاء أصحاب الفروض أولهم الزوج والزوجة، أول هؤلاء، وبدأت بهم لسهولة الكلام عليهم. يعني في الغالب يعني عندما يتكلمون في علم المواريث يبدأون أولا بالفروع ثم الأصول ثم الزوج والزوجة اللي هم أصحاب الحقوق أو أصحاب الفروض النسبية. الزوج والزوجة يسمونه إيه؟ أصحاب الحقوق أو الفروض النسبية، استحقوا هذا بماذا؟ بالمصاهرة، بالنسب، تمام؟ أو الزوجية يعني. طيب كيف يرث الزوج وكيف ترث الزوجة؟ ميراث الزوج والزوجة ورد لدينا في قول الحق سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذه الآية لخصت لنا المسألة. والحقيقة ليس هناك في المواريث ما هو أسهل نوع ومختصر في هذه الآية وحساباتها في منتهى السهولة. نبدأ أولا بميراث الزوج. كيف يرث الزوج؟ الزوج كما هو مبين لدينا في الآية له حالان. الزوج له حالان. الحال الأول كما هو وارد هنا لدينا في الآية، الحال الأول أن هذا الزوج يكون له ولد. الحال الثاني أن تكون يعني رفض الزوج من زوجته. الحال الأول الزوجة لها ولد، ليس لها ولد، والحال الثاني الزوجة لها ولد. إذا كان الزوجة لها ولد، الزوجة نفسها لها ولد سواء أكان هذا الولد منه هو أو من غيره، فهنا الزوج يرث النصف. ده إيه؟ ليس لها ولد، الزوجة لم تنجب على الإطلاق، فهنا الزوج يرث نصف التركة. طيب ماذا لو كان الزوجة لها ولد؟ الزوجة لو لها ولد سواء، ركز معي جيدا، سواء أكان هذا الولد منه هو أو من غيره فهنا يرث الربع. فهنا لاحظ الآتي، لاحظ أمر مهم جدا، أن العلاقة الزوجية مؤثرة كما أنها مؤثرة في الحياة تؤثر أيضا بعد الممات، فلم تنقطع العلاقة كاملا بين الزوج وزوجته، بل يرث الرجل من زوجته والمرأة ترث من زوجها. ولكن أيضا علاقة البنوة مهمة جدا في المواريث، مؤثرة جدا جدا. أريدكم أن تحفظوا معي هذه الكلمة، احفظوها جيدا، الثمرة تذهب للثمرة. احفظوا هذه الكلمة، الثمرة ألا وهي ثمرة تعب الإنسان في حياته تذهب لمن؟ تذهب لثمرته وهو ابنه، فلذة كبده. فالشرع يتشوف دائما لإعطاء التركة لمن؟ للفرع، للأبناء. تجد دائما أن حظوظ الأبناء مقدمة على أي حظ آخر. دائما تجد الولد أو البنت تؤثر جدا في المسائل. فعندما تجد الفروع اعلم أن التركة ستذهب أغلبها لهؤلاء الفروع. تمام؟ فكنا ننظر هنا في المسألة التي نحن بصددها. هنا زوج توفيت زوجته، اختلف القدر الذي يأخذه الزوج تبعا لماذا؟ تبعا لاختلاف حال هذه الزوجة، هل لها ولد أم ليس لها ولد. لو ليس لها ولد تذهب نصف التركة كاملا لمن؟ لزوجها. سبحان الله، زوجها يأخذ نصف تركته. أما لو كانت هذه المرأة لها ولد فهنا يقل ما أخذه إلى النصف، يأخذ الربع فقط. ثم بعد ذلك تذهب التركة لباقي الإيه؟ باقي أصحاب الفروض. تمام؟ يبقى هذه أول أصحاب الفروض هو من؟ الزوج. والمسائل المتعلقة به سهلة جدا، عندما تنظر لكلمة زوج أو زوجة في المسألة تجد الأمر سهل. الزوج ليس له إلا حالان، نصف أو ربع، بناء على ماذا؟ هل المرأة التي توفيت لها ولد أم ليس لها. تمام؟ إن كانت ليس لها ولد يأخذ النصف، لها ولد فهو سيأخذ إيه؟ سيأخذ الربع. تعالوا نبدأ في التطبيق حتى يسهل علينا. مستعدون بالأوراق والأقلام؟ كما ذكرت لكم سنحتاج إلى التطبيق عمليا في كل مسألة. نبدأ في المسائل. نأخذ لدينا هنا هذه، وأقول لكم تعالوا نبدأ أولا في نأخذ ميراث الزوجة بالمرة، ونأخذ المسائل على الحالين. نبدأ في ذكر أحوال الزوجة. ميراث الزوجة أيضا في منتهى السهولة، الزوجة أيضا لها حالان. الحال الأول أنها تأخذ الربع، والحال الثاني أنها تأخذ الثمن. لاحظ المرأة تجدها في الغالب على النصف من الرجل، هناك بعض الحالات لا تعطى المرأة على النصف، لكن لو نظرنا هنا نجد أن الزوج أخذ النصف أو الربع، المرأة ستعطى على النصف من الزوج، إما أن تأخذ الربع وإما أن تأخذ الثمن. تمام؟ إما أن تأخذ الربع وإما أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ الثمن. الأمر سهل، نفس القضية، الربع متى؟ إذا لم يكن للزوج ولد، الزوج نفسه ليس له ولد سواء منها أو من غيرها. الثمن إذا كان له، لاحظ أنا أتكلم عليه هو، إذا كان له ولد منها أو من غيرها. فالأمر أيضا في منتهى البساطة. إذن الزوج له حالان، الزوجة لها حالان. تعالوا نبدأ في التطبيق. خذوا عندكم هذه المسألة، ها، امرأة توفيت عن زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة. هذه أول المسائل، لا تكتبوها، يعني كل إنسان يحل معه في ورقته هو، لا أحد يكتب الحل، أنا الذي سأكتب الحل أو سأعرض عليكم الحل. ها، المسألة كالآتي، امرأة توفيت عن زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة. ها هي اللوحة السابقة لمن لم يعني إيه لمراس الزوجة. كيف ننظر في المسألة؟ لدينا هنا زوج، تمام؟ توفيت زوجته، من معه في المسألة؟ هو، وهناك أخ شقيق. أخ شقيق لمن؟ لاحظوا عندما نتكلم على مسائل المواريث نحن ننظر إلى العلاقة مع المتوفى، ليس لنا علاقة أو ليس لنا اهتمام بعلاقات الآخرين. بمعنى نحن نقول المتوفى، تمام، ونذكر العلاقات لهذا المتوفى. فنقول مثلا توفي عن أب وابن وابن ابن. عندما نقول توفي عن أب، الأب هنا أبو من؟ أبو المتوفى. وتوفي عن ابن، ابن المتوفى. الابن هنا هو حفيد للأب، يعني الأب هنا له هو عبارة عن جد. هذا لا يهمنا، الذي يهمني هنا ونحن عندما نكتب العلاقات نكتبها بناء على المتوفى. لاحظوا جيدا، لأن هذا يؤثر كثيرا في مسائل المواريث. عندما نقول الأب له أحكام بخلاف الجد، يعني حتى إن شاء الله عندما تنظرون أنتم لمسائل المواريث بعدما ننتهي يعني من الكتاب، قد يعني يعرض عليكم في حياتكم واحد يقول لك انا والله والدي توفي وفي هنا انا اللي موجودين في العيلة انا وامي وجدي. طيب ده جدك انت، انا لا يهمني علاقة هذا الجد بك انت، انا يهمني علاقة هذا الرجل بمن؟ بالمتوفى. يبقى تقول لي ايه؟ هو توفي وفي انا واختي وزوجته اللي هي امي وأبوه اللي هو جدي، يبقى لازم إيه؟ نفهم العلاقات مع من؟ مع المتوفى. فهنا في المسألة التي لدينا نقول توفيت عن زوج وأخ شقيق، أي أخ شقيق لها، وأخت شقيقة، أي أخت شقيقة لها. تمام؟ فهنا في هذا الحال نقول كالآتي، لدينا هنا ماذا؟ لدينا هنا زوج. هل هنا في المسألة أبناء؟ لا، ليس هناك أبناء، ما فيش أبناء. يبقى إذن الزوجة هيرث كام؟ النصف. طب وأين يذهب باقي المال؟ أين يذهب؟ هنا بقى تجد أننا لدينا هنا الأخ الشقيق هو أقرب ذكر قريب للمتوفى، فهنا لدي ما أده. أدي أول تطبيق على مسألة الإيه العصبة. هذا الرجل سيأخذ المال وحده، لا هو وأخته، وهذه أحد الأنماط في العصبات اللي هو مسألة العصبة مع الغير. الزوجة هيأخذ النصف، الأخ والأخت هيأخذوا باقي التركة تعصيبا مع بعضهم البعض، الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كنا ده هنعرض الأمثلة ولسه بعد كده هنفهمها كويس، لكن أنا اللي يهمني هنا إيه؟ يهمني هنا تطبيق على مسألة الزوج. الزوجة هنا إيه؟ ليس هناك أبناء، وبالتالي الزوج إيه؟ سيرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة هنا ما تلهاش أبناء لا منه ولا من غيره، ما فيش فرع وارث، يبقى إيه الحل؟ هياخذ هو النصف، والباقي سيذهب لمن؟ للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هذا التطبيق الأول. طب نشوف المسألة الثانية. شوفوا المسألة دي، توفي عن زوجة وابن لها من زوج آخر وأخ شقيق. رجل توفي عن ماذا؟ عن زوجة، له زوجة وابن لها من زوج آخر وأخ شقيق. يلا يعني أريد منكم أن تقوموا بحل هذه المسألة أيضا لديكم قبل أن ننظر في حلها. نبدأ في الحل. هنا المتوفى له زوجة، تمام؟ هل هنا له في هنا أبناء في المسألة؟ في فرع وارث؟ أحسنتم. ليه؟ لأن الابن هنا ليس ابنه. لاحظوا، الابن هنا ليس ابنه، هو ابن الزوجة. يبقى إذن ليس هناك فرع وارث كما ذكرت لكم. لا تنخدعوا بالظواهر، إنما انظروا إلى ماذا؟ انظروا إلى التحديدات الشرعية. عندما نقول فرع وارث أو نقول المتوفى له فرع وارث، نقول له هو. فهنا الزوجة لها ابن هو ابنها هي وليس ابنه هو، فهو هنا ليس له أي فرع. فبالتالي هنا نعتبر هذه المسألة أنه ليس هناك فرع وارث. فهنا في هذه الحالة كم ترث الزوجة؟ نعم، الربع. الزوجة ترث الربع لأنه ليس هناك فرع وارث، والباقي يذهب للأخ الشقيق تعصيبا، تمام؟ هنا الأخ الشقيق هو أقرب إيه؟ أقرب ذكر في المسألة، وهو من أصحاب العصبات، يأخذ كل الباقي، ليس هنا له إيه؟ ليس من أصحاب الفروض. طب انظروا في المسألة القادمة. هنا نقول توفي الرجل، هنا توفي عن زوجة وابن وابنة. رجل توفي وله زوجة وله ولد وله بنت. يعني أعتقد هذه المسألة إيه؟ سهل. يلا نبدأ في الحل. نعم أحسنتم، سهلة، الأمر سهل. الزوجة هنا في هذه الحال هناك فرع وارث، وبالتالي الزوجة لها إيه؟ لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثى. يعني هنا لدينا فرع وارث، فالزوجة إيه؟ لها الثمن. ثم بعد ذلك الابن والابنة يأخذان ما بقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. سهلة. طيب خذوا هذه المسألة، توفيت عن زوج امرأة، توفيت عن زوج وابن قاتل لها والعياذ بالله وأخ شقيق. توفيت عن زوج وابن قاتل لها وأخ شقيق. توفيت عن زوج وابن قاتل لها وأخ شقيق. تمام. هنا في هذه الحالة الولد لا يرث لأنه دخل في قضية موانع الإرث. ذكرنا أن القاتل لا يرث، وبالتالي نعتبر هذه المسألة كأن الابن ليس موجودا أصلا. الابن القاتل لا يرث، يبقى إذن الزوج هنا يرث النصف ورث الربع. الزوج سيرث ماذا؟ يرث النصف في هذه الحالة. نعتبر كأن الفرع ليس موجودا أصلا، فنقول الزوج يرث النصف لانعدام الفرع حكما، كأن الفرع ليس موجودا. ثم بعد ذلك يذهب الباقي لمن؟ للأخ الشقيق. يرثه ماذا؟ يرثه تعصيبا. أعتقد فعلا يعني مسائل الزوج والزوجة من أسهل ما يكون. يعني عندما ننظر لمسألة تجد زوج أو زوجة، يعني أنت انشرح صدرك، يعني سهل جدا الحسابات فيها ليست فيها أي تعقيدات. هذا أول أنواع التوريث، توريث بالإيه؟ بالفروض. ذكرنا صنفين من أصحاب الفروض، الزوج والزوجة. نأخذ صنفا جديدا من أصحاب الفروض، نبدأ في ميراث الأصول. العلماء يقسمون بالنسبة للمتوفى، يقسمون العلاقات كالآتي: هناك علاقة زواج، وهناك أصول، وهناك فروع، وهناك حواشي. مرة أخرى، هناك علاقة زواج، هناك أصول للمتوفى، وهناك فروع للمتوفى، وهناك ما يسمونه بالحواشي. بالنسبة لعلاقة الزواج أمرها سهل وتوزيعها سهل. بقي لنا بعد ذلك للنظر أننا ننظر إلى الأصول. ما معنى الأصول؟ الأصول كل من له على المتوفى ولادة. كل من له على المتوفى ولادة يعني إيه؟ يعني أبوه، أمه، جده، جدته، وهكذا. وإن علوا بقى، كل من دخل معه في النسب. أما الفروع، كل من له هو عليهم ولادة، بمعنى هو الأصل الذي تفرع عنه هؤلاء الفروع، فيكون لديه الابن أو الابنة، ثم ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، إن وإن نزل. وكذلك البنت، البنت بنت الابن، بنت بنت الابن، بنت ابن الابن، وهكذا. يعني كل هؤلاء يطلقوا عليهم ايه؟ يطلقوا عليهم فروع. هناك بقى قواعد بتحكم مسألة الايه؟ توريث الأصول وتوريث الفروع. من المعتاد دائما ان العلماء يبدأون بتوريث الايه؟ الفروع، لانه بالفعل انت عندما تنظر في المسائل عليك ان تراعي الفروع اولا. لكن انا سأبدأ هنا بتوريث الأصول لأن يعني إحكام مسائل توريث الأصول أسهل شوي. فأنا يعني أتعمد دائما أن أبدأ بالإيه؟ أبدأ بالأسهل. عندما نبدأ بالأسهل ننتقل بعد ذلك إلى الأصعب. فنبدأ في أول ميراث ألا وهو ميراث الأب. ميراث الأب كما ذكرنا قبل ذلك. ما المقصود بالأب؟ الأب هنا من هو الأب؟ كلمة الأب هنا نعني بها الأب للمتوفى، أبوه هو. والجد نقصد به من؟ جد المتوفى، وهكذا. مسائل توريث الأب لا تخضع للنصوص الآتية. لدينا قول الحق سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نضم إليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه قاعدة التعصيب العامة: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها، هذه تعني أننا نعطي أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك ما بقي فإننا نورث به أصحاب العصبات كما ذكرنا. فهنا نبدأ بمن؟ بالأب. الأب له ثلاث حالات. حالة توريث الأب يعني من الأمور العجيبة شوي. فالأب يرث بثلاث أحوال: إما بالفرض فقط، يا إما بالتعصيب فقط، يا إما بالفرض والتعصيب معا. سبحان الله، لقوة العلاقة بين الولد ووالده نجد أن الشرع ضمن لهذا الوالد أن يرث على كل الأحوال مهما كانت المسألة. تجد الأب دائما يرث، هو إما أن يرث الفرض، يا إما أن يرث بالتعصيب، يا إما أن يرث بالفرض والتعصيب معا. متى يرث الأب بالفرض؟ هنا نقول الأب يرث فرضا فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر. مرة أخرى، يرث الأب بالفرض إذا كان للميت فرع وارث ذكر. تمام؟ قبل أن ننتقل من هذه النقطة أريدكم أن تلاحظوا معي جيدا. الأب من العصبات، أب المتوفى هو ذكر وهو قريب له، بل هو من أقرب الأقرباء له، هو أبوه. وكذلك المتوفى قد يكون له ولد ذكر، فأيهما أقرب من الناحية العصبية، من ناحية العصبة؟ الأب أقرب أم الابن أقرب؟ ما رأيكم؟ يا جماعة مين الأقرب، الأب ولا الابن؟ نعم الابن أقرب. لاحظوا كما قلت لكم ستجدون هذا متكررا في مسائل المواريث، الثمرة للثمرة، تجد دائما الشرع يتشوف لإعطاء الثمرة للثمرة، فتجد رغم أن الأب قريبا جدا من الميت لكنه يقدم الابن على الأب ولا يحرم الأب، لكن في هذه الحالة الأب سيرث فرضا فقط، يعطى قدرا ولا ويحرم هنا من التعصيب. لماذا؟ لأن التعصيب هنا سيكون في حق من؟ في حق الولد الوارث الذكر. الحالة الثانية أن يرث الأب بالتعصيب. يبقى نفهم كده بدهيا، طالما أن الأب ورث بالتعصيب دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه ليس هناك عصبة في جهة ماذا؟ في جهة الفروع. الفروع ليس فيها ذكور، فانتقلت هنا العصبة تلقائيا إلى من؟ إلى الأصل. يبقى لو المتوفى لم يكن له أولاد ذكور، هنا من سيكون العصبة؟ أبوه هو العصبة، وبالتالي هنا في هذه الحالة نقول التعصيب يكون في حق من؟ في حق الأب. ولكن لاحظ هو يرث بالتعصيب فقط لو لم يكن للمتوفى لا ولد ولا بنت، ليس له أي فرع وارث. ليس له فرع وارث على الإطلاق، لا ولد ولا بنت. الحالة الثالثة التي يكون الأب فيها وارثا بالحالين، يرث بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا، لو كان المتوفى له فرع وارث من الإناث، يعني أنجب بنات، أنجب البنات فقط، لم ينجب إيه؟ لم ينجب ذكورا. فهنا في هذه الحالة الأب يرث معهم، تمام؟ لكنه يرث من سبيلين. أولا نعطيه فرضا، نضمن له حقه، تمام؟ نعطيه أولا ماذا؟ الفرض. ثم بعد ذلك إذا بقي شيء نورثه مرة أخرى بالتعصيب. يبقى تفاصيل الأب كالآتي، أرجو أن لا يكون الأمر قد اختلط عليكم، بالتطبيق بإذن الله سنرى كل هذا سهلا وميسورا إن شاء الله تعالى. الأب كما ذكرنا له ثلاث حالات، أولا الفرض، وفرض الأب إيه؟ السدس. يبقى إيه؟ إحنا حتى الآن أخذنا نصف وربع، ده للزوج، وأخذنا الربع والثمن للزوجة، ثم هنا نأخذ ماذا؟ السدس لمن؟ هنا نتكلم عن الأب، يأخذ السدس، يأخذ السدس فرضا فقط عندما يكون هناك فرع ذكر وارث. الفرع الذكر هذا قد يكون الابن وقد يكون ابن الابن وهكذا، وإن نزل ده اسمه عندنا ايه؟ فرع وارث. قلنا لماذا؟ لأن الفرع الوارث بيقدم في درجة التعصيب. فرع الوارث هنا اللي هو الايه؟ هو الولد، يقدم في جهة التعصيب. فهنا عندما نوزع التركة الأب لن يكون من العصابات، لكن لا نحرمه بل يأخذ، ولكنه سيأخذ أقل ما يكون ألا وهو السدس، يعني آخر شيء أو أقل شيء يرثه الأب هو السدس. وقد يرث الأب بالتعصيب فقط كما ذكرنا لو لم يكن لهذا المتوفى أي فرع لم ينجب على الإطلاق. فهنا يكون الأب هو أقرب عصبة، أقرب واحد في العصبات هو الذي يعصب هنا في هذه المسألة. تمام؟ فهنا إذا كان هو الوحيد الذي يرث، أو لو كان هناك أصحاب فروض آخرين نعطي أصحاب الفروض، أسرع هناك أم، هناك زوجة نعطيها، ثم بعد ذلك نعطي الإيه؟ نعطي الأب باقي التركة كلها تعصيبا. طب لو كان هناك أخوة، المتوفى له أخوة، نقول الأخوة محجوبون بالأب، الأب يقدم، وهذا أيضا سوف نأخذه في باب يسمى باب الحجب. الأب يحجب باقي الأبناء، الأب له ابن توفي، طب الابن ده له أخوة، هؤلاء الأخوة اللي هم أولاده أيضا يحجبون. تمام؟ يبقى الحالة الثانية حالة إيه؟ التعصيب فقط. طب ما هي الحالة الثالثة؟ حالة الجمع بين الفرض والتعصيب، اللي هي جمعت بين الحالين السابقين، وهذا يكون في حالة لو كان المتوفى أبناء إيه؟ بنات. هنا الأب سيعطى أولا من الفرض، نعطيه السدس أولا نضمن له حق، ثم نوزع التركة على أصحاب الإيه؟ أصحاب الحقوق. طب ماذا لو بقي هناك شيء من التركة؟ هنا يرد الباقي على من؟ مرة أخرى على الأب، لأنه يرث بماذا؟ يرث هنا بالأمرين، بالفرض وبالتعصيب. طبعا كما ذكرت لكم قد يبدو الأمر إيه؟ فيه شيء من الصعوبة، لكن تعالوا لو استعرضنا المسائل ستجدونها سهلة إن شاء الله. انظروا معي في المفهوم العام. أولا أن الأب لا يحرم أبدا. إذا نظرت المسألة ووجدت فيها كلمة أب، اعلم أن هذا الرجل سيرث، حتما سيرث. وسبحان الله، هذا من حكمة الشرع أن هذا الأب اللي هو يعني من أقرب الناس لهذا الولد ولعظم حقه على هذا الولد، الشرع أعطاه حقه ولم يمنعه الميراث أبدا تحت أي ظرف، فهو يعطى. وأقل شيء يعطى في المسألة أنه يعطى الفرض اللي هو كام؟ السدس. طيب نبدأ في الايه؟ في المسائل. يلا اكتبوا معي. امرأة توفيت عن أب وزوج وأخ شقيق. امرأة توفيت عن أب وزوج وأخ شقيق، ما حدش يكتب الحي، ما حدش يكتب الحل، بس ايه حلوها انتم معكم، ابدأوا الحل معكم. توفيت عن أب وزوج وأخ شقيق، يلا ابدأوا حلوا كده عن معكم، وبعد كده عن ايه هنقول احنا حل المسألة. لاحظوا معي، لدي هنا أب وزوج، هذا من أصحاب الفروض وهذا من أصحاب الفروض. نبدأ أولا بالنظر في الأسهل، لدي هنا الزوج، الزوج كيف حاله؟ الزوج هنا يرث النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طب ماذا عن الأب؟ الأب هنا يرث بحالة ماذا؟ يرث بالتعصيب، يأخذ كل الباقي تعصيبا. ليه؟ للحالة التي ليس فيها إيه؟ فرع وارث. طب ما أنا معايا أخ، في أخ هنا في المسألة، نقول الأخ الشقيق هنا يحجب، الأب حجبه، هما الاثنين من العصبات. الأب هنا إيه؟ الأب هنا يقدم، الأب هنا يقدم، هيحجب الإيه؟ يحجب هذا الأخ. واضحة؟ طيب ناخد المسألة الثانية. توفيت عن أب وزوج وابنين، نفس المسألة السابقة لكن غيرنا مكان الأخ وضعنا إيه؟ بقالها ابنين. توفيت عن أب زوج وابنين. يلا حاولوا تحلوها معاكم بقى، كل واحد يحلها في ورقته. زي ما احنا شايفين هنا المسألة تبدلت تماما تماما. لماذا؟ لماذا تبدلت؟ لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث الثمرة بتاعتنا غيرت تماما في ميراث الأب وغيرت في ميراث الزوج تماما. المسألة غيرت تماما. الزوج بدل ما كان ابنين، اتنين من الأبناء، الزوج بدل ما كان هيرث النصف هيرث كام؟ هيرث الربع. الأب اللي كان هيرث تعصيبا هيرث كام؟ السدس. شوف سبحان الله تغيرت المسألة تماما. والباقي يروح لمين بقى؟ والباقي يذهب لهذين الولدين تعصيبا. العصبة هنا بقت لمين؟ الابن. الابن هنا تغير حاله تماما وتغير حال المسألة تماما. فهنا للزوج النصف وللأب السدس والباقي يرثه هذين الابنين تعصيبا. طب هيرث ازاي بقى؟ كيف تكون وراثتهم؟ مناصفة، هما الاثنين يتقاسموا التركة أو ما بقي من التركة. تمام؟ طب ننظر إلى هذه المسألة. رجل توفي عن أب وزوجة وبنت. رجل توفي عن أب وزوجة وبنت. يلا اكتبوا عندكم الحل. توفي عن أب وزوجة وبنت. لا المسألة تتحل بقى بالطريقة الآتية. أولا نقول إيه بالنسبة للزوجة. الزوجة لها إيه؟ في عندي فرع وارث، يبقى لها إيه؟ لها الثمن. ده نمرة واحد. نمرة اثنين البنت. البنت كما سوف نعلم إن شاء الله هنا هي بنت وحيدة ولها النصف. دي يعني إيه مسألة إحنا لسه ما خدناهاش، لكن أنا بديكم كمثال الأخر. البنت هنا لها النصف لأنها بنت وحيدة. هنا الأب هيرث ازاي بقى؟ الأب هنا يرث أولا بماذا؟ يرث السدس أولا. يرث السدس أولا، نضمن له السدس، ثم يأخذ الباقي تعصيبا. دي الحالة اللي بياخذ فيها الايه؟ السدس اولا والباقي يأخذه تعصيبا. طب ايه الفارق يعني لما اقول لك ياخد السدس والباقي تعصيبا؟ طب ما نقول بيرث بالتعصيب على طول. قالك لا. تعرف تقول لي ايه الفارق بين الحالين، ان اقول ان هو يرث تعصيبا وان هو يرث السدس اولا والباقي تعصيبا؟ ايه الفارق؟ ما الفرق بين الحالين؟ احسنتم، قد لا يبقى اصلا اي شيء يعصب، فلازم اضمن له ايه؟ يضمن له اولا حق، شوف الشرع يضمن حق الاب اولا، نعطيه حقه، ثم بعد ذلك قد نزيد له. فشوف منزلة الاب، لا يحرم على الاطلاق. في هناك بعض المسائل تجدون أن العصبة لا يرث، في مسائل كده إن شاء الله تجدون أن الإنسان هو عصبة ولكن لا يرث، تمام؟ لكن الأب في كل الأحوال يرث، فإما أن نعطيه فرضه أو نزيد له على الفرض. ففي الحالة التي لم يوجد منازع، لم يكن هناك فرع وارث ولا فرع يقلل من نصيبه، وارث بالعصبة اللي هو حالة عدم وجود الفرع أصلا، وجود فرع وارث من الإناث قد يصل في بعض المسائل إن لا يبقى أي شيء للتعصيب كما سوف يمر علينا. فلأجل هذا كان لابد أن يضمن أولا حق الرجل اللي هو الأب، فيعطى للفرض أولا، فإذا ما بقي أعطيناه حق ماذا؟ حق التعصيب. فسبحان الله العظيم الذي يعني في شرعه كل الحكمة. يعني الإنسان المختل العقل يعني قليل الديانة اللي يقول لك النظام المواريث ظلم المرأة ومش عارف عمل ايه، نظام المواريث نظام محكم لن تجد بعد ذلك احكاما فيه كل العدل. ده لو فهمنا معنى العدل اصلا، ان العدل لا يعني المساواة، انما العدل ان نعطي كل الذي حق حقه بالقدر الذي يستحقه. فسبحان الله العظيم. فاعتقد يعني ان الآن المسألة واضحة إن شاء الله. في أي إشكالية إلى الآن؟ إحنا ماشيين يعني ببطء إلى حد ما، علشان أنا عايز يعني إيه الأمور تتخدم. يعني كل ما يعني بنينا المسائل كده بشيء تراكمي، ان شاء الله هنصل للايه للمستوى ان شاء الله تحل بها اصعب المسائل باذن الله تعالى. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على ثلاثه اصناف فقط: الزوج، الزوج الاب، الزوج حال من الاثنين يا نصف يا ربع، بناء على ماذا؟ وجود الفرع الوارث ام لا. الزوجه حال من الاثنين يا ربع يا ثمن، على حسب وجود الفرع الوارث ام لا. الأب إيه؟ الأب له ثلاثة أحوال: فرضا، تعصيبا، فرضا أو تعصيبا. فرضا إذا كان هناك فرع وارث ذكر، تعصيبا فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث أصلا، فرضا وتعصيبا لو كان هناك فرع وارث أنثى. امرأة توفيت ولها ابنة ولديها أخوات، لا هنا بقى هنأجل دي لمسائل البنات. على فكرة أصعب مسائل في التوريث البنات والأخوات، فمعلش أجلوها معايا شوية، سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل. يعني فيها كده نوع من أنواع الإيه التدخلات. والله البنت لو لوحدها، طب لو هم أكتر من بنت، طب لو البنت مع أخت شقيقة، طب لو البنت مع أخت الأب، ففيها حالات كده يعني إيه قد تبدو أحيانا فيها شيء من الإيه التداخل. عشان كده حتى انا اجلت الكلام على الفرع الوارث حتى ننتهي من الايه من الاصول. اذا انتهينا من الاصول نبدا بقى في الايه في المسائل المحيره الى حد ما، مسائل الفروع، فنؤجلها ان شاء الله وقتها باذن الله تعالى. ان شاء الله تتفهم وتتعلم ان شاء الله. فكما ذكرت لكم أريد منكم أن تكتبوا هذا الأمر تلخصوه لديكم عشان يبقى كل واحد له الايه المذكرة الخاصة بتاعته. إن شاء الله تبقى حتى من اللقاء القادم بعد ما ننهي إن شاء الله اللقاءات سأترك لكم واجبا، يعني النهاردة مش هترك واجب، هي في تمارين إن شاء الله تترك لكم على سبيل الايه الواجب اللي تحلوه كتمرينات إن شاء الله تعالى. نلقاكم بإذن الله على خير في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.